السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى الخليجية. كما تعودنا معكم أيها الأحبة الكرام، فنحن نتشرف الآن باستقبال أسئلتكم عبر الهاتف، ونتشرف أيضا باستقبال أسئلتكم عبر الرسائل الهاتفية لنجيب عليها الآن على الهواء مباشرة بعون الله وتوفيقه. وحتى نتشرف باستقبال اتصالاتكم ورسائلكم، أقول وبالله التوفيق معي بعض أسئلة لحضراتكم من حلقتي معكم في الأسبوع الماضي. الأخ الحبيب السائل يسأل فيقول: أديت فريضة الحج من العام الماضي، وكنت قد عملت عمرة قبل الحج، ولكني لم أذبح ولم أصم حتى الآن، فماذا أفعل؟ أقول وبالله التوفيق: من أدى العمرة في أشهر الحج ثم حج من نفس السنة فهو متمتع. فمن أدى العمرة من بداية شوال حتى يدخل في الحج في يوم عرفة، في أي توقيت على مدار هذه الأيام التي تقارب 78 يوم، على مدى هذه الأيام من أدى عمرة فيها ثم في نفس السنة أدى فريضة الحج، فهذا هو حج التمتع، لأنه جمع بين النسكين العمرة والحج. وكما يقول أهل العلم: أفضل الأنساك التمتع، كما هو مذهب جمهور الفقهاء. وبالتالي فإن هذا المتمتع عليه أن يذبح هديا. قال الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والهدي لا يكون إلا من الأغنام أو بهيمة الأنعام، لا يكون إلا من الأغنام أو الماعز أو بهيمة الأنعام، البقر، الجاموس، الإبل. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد، من لم يتيسر له الهدي، فعليه حينئذ أن يكون أن يأتي بالعوض عن هذا الهدي، هو أن يصوم 10 أيام. فصيام 10 أيام، 3 أيام يصومها في الحج، و7 أيام يصومها بعد أن يعود إلى بلده، تلكم هي 10 الكاملة. لكن الأخ الحبيب لم يذبح الهدي ولم يصم هناك الأيام الثلاثة ولم يصم بعد عودته إلى أهله الأيام السبعة وعليه، فما زال الهدي دينا في عنقك، فعليك أن تذبح هديا بالغ الكعبة، يعني هديا يذبح هناك في الحرم ويقسم على فقراء الحرم من أهل مكة ومن غيره ممن يوجد في بلاد الحرم، سواء ذبحته بنفسك، يعني أنت الآن مثلا تسافر أو تعود إلى هناك، أو أن توكل غيرك، حتى لو وكلت شركة الراجح التي تدفع فيها قيمة الهدي وهم يذبحون بالنيابة عنك. في كل الأحوال يجب عليك أن تفعل هذا، لأن الهدي واجب من واجبات حج التمتع، الهدي واجب من واجبات هدي التمتع، وأنت الآن في بلدك يمكنك أن توكل غيرك هناك، توكل شركة الراجح التي تدفع لها النقود وتنوب عنك هي في مسألة الذبح، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني لا يجب عليك أن تعود بنفسك، إنما إن تيسر لك ذلك فبها ونعمة. أقول وبالله التوفيق، الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيضا حتى نتشرف أيها الأحبة الكرام باستقبال اتصالاتكم عبر الهاتف، وحتى نتشرف أيضا باستقبال رسائلكم، السائل بارك الله فيه يقول: مات الوالد رحمه الله وترك أمنا وترك أربعة إخوة آخرين وترك أختين، فمن يرث ومن لا يرث، وما هي أنصبة كل واحد منهم؟ طيب، الوالد مات وترك الأم اللي هي الزوجة، وترك أربعة أبناء ذكور، وترك أختين من الإناث. إذن الأم سترث حين، الأم اللي هي الزوجة، زوجة الميت، الأم حينئذ سترث الثمن، التمن للأم، وما تبقى من التركة فهو للإخوة الذكور والإناث، للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن أعود فأقول: الأم اللي هي زوجة المتوفى لها ثمن التركة، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. إذن الزوجة لها الثمن، وما تبقى من التركة فهو للأبناء، أبناء المتوفى الذكور الأربعة والأختين، للذكر حينئذ مثل حظ الأنثيين، كما قال الله عز وجل: فإن كانوا رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. أيضا بارك الله فيكم، الأخ السائل أو الأخت السائلة يقول: ما هي أركان الحج وواجباته الأساسية؟ ما هي أركان الحج وواجباته الأساسية؟ أركان الحج كما هو المعروف عند جمهور الفقهاء: الركن الأول النية والإحرام، النية ركن في جميع الأعمال، سواء كان هذا في الصلاة أو كان هذا في الصوم أو كان هذا في الزكاة أو كان هذا في الحج. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا هو الركن الأول، النية والإحرام، أو الأدق أن نقول النية، لأن الإحرام عرض من أعراض النية، يعني نية الدخول في النسك هي الركن، وأما ملابس الإحرام نفسها فهي قصة أخرى، ليس الإحرام هو لبس الإحرام فقط، إنما النية التي يدخل بها إلى النسك، والتي يعبر عنها بقوله أو يعبر عنها بقوله لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا وعمرة، ثم يلبس طبعا ملابس الإحرام. الركن الثاني هو الوقوف بعرفة، وهو أعظم أركان الحج، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اشتهر عنه الحديث الحج عرفة. الواجب الركن الثالث من أركان الحج كما هو عند جمهور الفقهاء خلافا للإمام الشافعي وسأبين، هو طواف الإفاضة، الطواف بالبيت 7 أشواط، هذا هو الركن الثالث. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. الركن الرابع هو السعي بين الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. الإمام الشافعي رحمه الله ذهب إلى أن المبيت بمزدلفة ركن من أركان الحج، لأن الله عز وجل نص عليه في القرآن الكريم، ألا وهو المشعر الحرام، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فالمشعر الحرام مزدلفة، فلذلك ذهب الإمام الشافعي إلى أن مزدلفة، المبيت بمزدلفة ركن من أركان الحج. أما الجمهور فذهبوا إلى أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج. أما الواجبات فهي أكثر من هذا. إذا نحن عندنا الأركان عند الجمهور 4، عند الشافعي 5، إنما الواجبات أكثر من هذا. فمن واجبات الحج ملابس الإحرام، ومن واجبات الحج المبيت بمزدلفة، ومن واجبات الحج رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر، ومن واجبات الحج الذبح لمن كان متمتعا أو كان قارنا، ومن واجبات الحج الحلق أو التقصير، حلق الرأس أو التقصير، وكلنا نعلم أن الحلق أفضل من التقصير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين 3 ودعا للمقصرين 1. ومن واجبات الحج المبيت بمنى أيام التشريق، يوم 11 أو 12 للمتعجل، أو 13 معهما للمتأخر، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ومن واجبات الحج رمي الجمرات 3 أيام التشريق، إذن عندنا مبيت بمنى وعندنا رمي الجمار، هذان واجبان وليس واجبا واحدا. ومن واجبات الحج أيضا طواف الوداع، هذه واجبات الحج التي اتفق عليها أهل العلم، وإن كان قد خفف في طواف الوداع في حالتين: الحالة الأولى ما إن أخر طواف الإفاضة فجعل الحاج طواف الإفاضة والوداع 1، فجعل آخر عهده بالبيت طواف الإفاضة وأدخل فيه نية طواف الوداع أيضا، ثم بعد ذلك إن كان عنده سعي وهو سعي الحج سعى وانصرف، لأن المسعى ليس من الحرم، وبالتالي فهذا آخر عهده بالبيت الطواف. والحالة الثانية التي خفف في طواف الوداع فيها هو أنه خفف عن المرأة الحائض وعن المرأة النفساء، إن فاجأتها الحيضة أو فاجأها النفاس يسقط عنها طواف الإفاضة، لأنه كما قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولأنه كما قال الله عز وجل يريد الله أن يخفف عنكم، ولأنه كما قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا باختصار أيها الأحبة الكرام أركان الحج وواجبات الحج. ما زلنا أيها الأحبة الكرام ننتظر اتصالاتكم ومهاتفاتكم لنجيب عليها إن شاء الله الآن على الهواء مباشرة. أيضا الأخ السائل بارك الله فيه يقول صلى بنا الإمام صلاة المغرب فلما كان واجبا عليه أن يجلس للتشهد الأوسط قام فسبح له الناس فجلس. طيب خلونا ناخذ الاتصال الأول وبعدين نجيب على سؤال الأخ. السلام عليكم دكتور
شيخ. عليكم السلام ورحمة الله شيخنا الفاضل، ازاي حضرتك؟
تفضل يا حبيبنا الله يكرمك.
والله نشهد الله ان محبه الله والله
العظيم. الله يكرمك.
ابتسامه حضرتك جميله يعني.
بارك الله فيك يا حبيبنا.
الله يخلي حضرتك، احنا بس عايزين نطمن حضرتك على الدستور، لان حضرتك يعني من عضو كبير في اللجنه التاسيسيه، لان سامعين كلام كده ما يطمنش على الماده الثانيه، وان الكنائس اجتمعت وعايزه تشيل مرجعيه الازهر وعايزه تشيل السياده لله والذات الالهيه، يعني احنا عايزين نطمن، زائد احنا بنطلب طلب من حضرتك بما ان حضرتك يعني عضو أساسية حضرتك ممكن يكون ليك دور اللي حضرتك تطلبه. والله المواد اللي ما تعديش فين، يعني عشان نأكد للشعب ان احنا كل موادنا ما تعديش فين بتتوافق بالطواف. طب افرض حضرتك مادة جابت 75% هي تعدي في الدستور، لان هو بيقولك بعد 48 ساعة ممكن تاخد 75%، احنا نقول والله برضه لو جات 75% ننزلها للشعب ونخلي الشعب هو اللي يختار. مشيت حضرتك الله ان شاء الله باذن الله احنا واثقين في الشعب المصري ان عايزين نزود الماده اللي هي ما فيش قانون او مشروع قانون يخالف الشريعه الاسلاميه، وان الرجل والمراه بما لا يخالف الشريعه الاسلاميه، كل الحاجات دي حتى لو في اختلاف حضرتك حاسس بضغوط من الليبراليين والعلمانيين جوه الجمعيه التاسيسيه الدستور، حضرتك والله يطلع نفسك من الموضوع دوت وسيب الشعب هو اللي يتكلم يعني.
نعم.
قول لهم والله انا عملت دوري. الدور بقى دور الشعب، الشعب هو اللي يقول كلمته، والشعب ان شاء الله باذن الله كله ورا الشريعه ورا النقطه. النقطه الثانيه احنا مش عايزين حضرتك الاستفتاء يبقى بس بنعم او لا، احنا عايزين يبقى في ظهر الاستفتاء المواد اللي الواحد مش عايز ياخدها او مش موافق عليها يكتبها، بحيث لو عدت المواد دي، يعني انا مثلا كشريف وصارد على الماده رقم، لو انا قدرت اجيب اكتر من 50% من اللي راحوا يصوروا يقولوا لا على الماده دي من حق اشيلها، او ما بيحطوا اللي يحطوه يعملوا اللي يعملوه الثاني، وما احنا حاطين كده في الورقه الثانيه من الدستور ان والله الاستفتاء اللي عايز الدستور ده كله يقول نعم، اللي عايز اللي مش عايز يقول لا، اللي عايز كله ما عدا حاجه واحده يقول لنا الحاجه دي بحيث احنا نرجع نقوم مصلحينها له.
نعم.
يعني انا مش عايز سامعني حضرتك شيخ شباب؟
اه طبعا سامعك كويس اتفضل.
يعني حضرتك بس دي مهمه جدا يا ريت حضرتك تركز عليها، ان احنا مش عايزين الاستفتاء بنعم او لا فقط، ماشي اوكي، اللي والله اللي عايز نعم احنا موافقين، اللي عايز لا احنا موافقين، بس في ناس ثانيه معترضه على مواد معينه، خلاص نعم. ادي فرصه للشعب ان الماده اللي يعترض عليها من حقه يقول في الصفحه الثانيه انا معترض على الماده دي لا. لو انا قدرت اجيب 50% زائد واحد من اللي راحوا يصوتوا، يعني مثلا لو 20 مليون راحوا يصوتوا لو 15 مليون قالوا لا المادة معينة أشيلها، وقالوا إن المادة الثانية بإذن الله لو نزلت بالشكل اللي الأزهر عايزه دوت أكثر من 50% من الشعب المصري هيقول لها لا هترجع وتتغير تبقى الشريعة. فأنا قصدي حضرتك يعني ما تضغطوش على أعصابكم أكثر من اللازم، سيبونا إحنا الشعب، سيبونا إحنا
بارك الله فيك يا دكتور شريف،
يعني قول لهم أنت حلكم مع الشعب المصري.
جزاك الله خير دكتور شريف، بارك الله فيك. المداخلة طبعا في غاية الأهمية لأنها تتعلق بالدستور المصري، ويعني يمكن مكالمة الدكتور شريف أحيت في داخلي الأمل أن فينا من طبعا احنا نثق في الشعب المصري كله، ولكن كنا نعول كثيرا على أنصار الفكرة الإسلامية وأنصار المشروع الإسلامي من كل أطياف العمل الإسلامي السياسي والدعوي أن تكون قضية الدستور قضية بارزة على رأس اهتماماتهم. لكن الحقيقة ده تقديري وتصوري أنه يعني أمثال الدكتور شريف أحسبهم قلة، إنما الأغلبية ممن يشتغل بالعمل السياسي الإسلامي والعمل الدعوي لم يولي حتى اليوم، حتى شيوخنا الكبار لم يولوا حتى اليوم قضية الدستور الاهتمام الكافي، وبالتالي الساحة متروكة لشلة من الليبراليين وشلة من اليساريين وشلة من متطرفي الأقباط، وطبعا السادة الإعلاميين. طب خلونا ناخد الاتصال ده وأرجع تاني للدكتور شريف. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله وبركاته.
تفضل يا أستاذ ناصر.
لو سمحت حضرتك أنا اتكرمت وطلعت الحج.
طب الله يكرمك وقت التلفزيون شوية يا أخي ناصر.
مطلوب. أيوة حضرتك.
تفضل.
حضرتك ربنا كرمني وطلعت حجين. ما طفتش طواف الوداع.
ايوه.
بس حضرتك.
بس كده؟
فالواجب ايه حضرتك بقى عليا؟
طيب حاضر سأجيبك ان شاء الله من التلفزيون. بارك الله فيك يا اخ ناصر. اعود لمداخلة الاخ دكتور شريف. اقول انه قادة العمل السياسي الإسلامي وقادة العمل الدعوي الإسلامي وعلى رأسهم شيوخنا الكبار الأجلاء لم يعطوا قضية الدستور الاهتمام الكافي على رأس أولويات العمل الدعوي والسياسي الآن، مما مهد الطريق أمام شلة من متطرفي الليبراليين وشلة من متطرفي اليساريين وشلة من متطرفي الأقباط يغطيهم غطاء إعلامي كثيف إن هم يشوشوا على عمل الجمعية التأسيسية ويشوشوا حتى على الأزهر الشريف. وبالتالي بدأنا نسمع ونحن نتناقش داخل الجمعية والحوارات يعني على أشدها داخل الجمعية في كل مواد الدستور بالطبع، ولكن على رأس هذه المواد هذه المادة التي تتعلق بهوية هذه الدولة وهوية هذه الأمة ألا وهي المادة الثانية. نعم كان هناك أفكار عصف ذهني لبعض الغلاة والمتطرفين، خلاص بلاها المادة الثانية خالص، شيلوا المادة الثانية ديت، طبعا لأنهم يريدوا أن تكون هذه الأمة هذه الدولة بلا هوية حتى تكون الدولة علمانية، حتى تكون الدولة هي الدولة المدنية اللادينية التي يخططون لها. لكن هذه أفكار يعني فيها غلو فيها تطرف ولم تلقى آذانا يعني في تسمعها في الجمعية التأسيسية، وأعتقد طبعا عند عامة الشعب المصري هذه فكرة مرفوضة تماما، فكرة علمانة الدولة ومديانة الدولة والكلام الفاضي وذاك الكذب والهراء الذي يعني يدندن به المتطرفين من الليبراليين واليساريين على مدار 24 ساعة. خليهم يعني يفعلوا ما يشاءون، خليهم يدندنوا حول ما يدندنون عليه، لا يجدوا آذانا تسمعهم لا في الجمعية التأسيسية ولا خارج الجمعية التأسيسية. إنما الإشكال إن وقع الاختلاف هل تبقى المادة الثانية مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، ولا نعود إلى الكلمة الأكثر وضوحا الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، ولا الصيغة الأفضل والأفضل والأكمل أحكام الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. الحقيقة هناك خلاف داخل الجمعيات التأسيسية حول هذه المصطلحات الثلاث. للأسف الشديد الأزهر الشريف لأنه أنا أسوق المبرر أولا لأنه سبق أن ورط الأزهر الشريف في توقيعه على ما يعرف بوثيقة الأزهر، وسبق أن ورط الأزهر الشريف بتوقيعه على ما يعرف بوثيقة المثقفين المصريين، وكتبوا في هذه الوثيقة أن المبادئ، خد بال حضرتك يا دكتور شريف، ياريتها مبادئ الشريعة، المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. وطبعا المبادئ الكلية كارثة، للمبادئ الكلية يعني أنت عايز المبادئ الكلية، المبادئ العامة للشريعة، الشورى والحرية والعدالة والمساواة، ممكن تضيف لهم كمان المقاصد اللي هي المقاصد الخمسة، حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العرض وحفظ المال وحفظ العقل. فهذه المبادئ العامة، هذه المبادئ الكلية هي المصدر الرئيسي للتشريع. طبعا لو كان الوقوف عند هذا اللفظ وعند هذه الصيغة ستكون كارثة، لأنه خلاص انتهت القصة وفرغت المادة من كل المضمون، وبعد كده انت عايز العدالة، خلاص سأحقق لك العدالة، لكن ليس بالشرط أن تكون ولا بالضرورة أن تكون من الشريعة الإسلامية. ممكن لو القانون السويسري يحقق للعدالة أهلا وسهلا، لو القانون الفرنسي يحقق للمساواة أهلا وسهلا، لو القانون البريطاني الشورى خلاص أهلا وسهلا، مش المهم الشورى خلاص، مش المهم العدالة خلاص، مش المهم الحرية خلاص، مش المهم المساواة خلاص. طبعا حينئذ ستكون كارثة. ومن ناحية المقاصد، مش المقصود حفظ النفس، أحفظ لك النفس يا أخي، ولكن ليس بالضرورة أن أخذ هذه الأحكام لحفظ النفس من الدين أو من الشريعة، خلونا نأخذها من فرنسا ولا من بريطانيا ولا من سويسرا ولا من أي قانون. طيب خلاص الأزهر يعني تقدم خطوة وتجاوب وقال خلاص تبقى المادة الثانية كما هي في دستور 71، مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. احنا كسلفيين الحقيقة، تيار سلفي خاصة، وايضا بعض الطيارات، بعض ابناء الطيارات الإسلامية الاخرى، لا نرى هذه الصيغة كافية، لانها صيغة ملتبسة، ولان المحكمة الدستورية سبق ان ورطت نفسها وورطت الدنيا كلها لما فسرت هذه المادة بقطعي الثبوت وقطعي الدلالة. طبعا قطعي الثبوت عندنا هو القرآن الكريم ومتواتر السنة النبوية، والمتواتر من السنة لا يتجاوز 5-6% مما صح من أحاديث، إنما أغلب السنة النبوية ليست قطعي الثبوت، إنما هي ظني الثبوت لأنها أحاد ليست متواترة. وبالتالي فإن تفسير المحكمة الدستورية لهذه المبادئ بأنها قطعيات الثبوت وقطعيات الدلالة فرغ المادة من مضمونها تماما، لأننا لو أتينا إلى نص قطعي، ألا مثلا وهو قوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، النص ده قطعي ثبوت؟ نعم. قطعي دلالة؟ نعم، قطعي دلالة على العموم وأنه يوجب قطع يد السارق، إنما في أربع نقاط رئيسية مطلوبة لتفعيل هذا النص ولا بد من الإجابة عليها، والإجابة على هذه النقاط الأربعة مش موجودة إلا في السنة الأحادية، السنة الظنية اللي شاطتها المحكمة الدستورية. فلو قلنا مثلا من هو السارق اللي هنطبق عليه الحد، الإجابة على السؤال ده في السنة الظنية وليست في السنة القطعية، مش معانا. طيب في كم يكون القطع؟ لو سرق جنيه ولا سرق مليار؟ الإجابة على السؤال ده في السنة الظنية وليست في السنة القطعية، ودي الشاطط مش معانا. السؤال الثالث، من أين يكون القطع؟ برضو الإجابة على السؤال في السنة الظنية وليس في السنة القطعية، اتشاطط. كيف يكون القطع؟ برضو الإجابة عليه في السنة الظنية وليس في السنة القطعية الثبوت، اتشاطط. إذن سيبقى النص كما يريد العلمانيون ديكورا في الدستور المصري. ده مثال من الأمثلة اللي هي قطعية في ثبوتها، قطعية في دلالتها على العموم، لكن تفاصيل صياغة النص وتفعيله لا يمكن أن توجد في السنة القطعية إنما ستوجد حينئذ في الظنيات اللي هي السنة الأخرى السنة الأحادية، وبالتالي بنص تفسير المحكمة الدستورية سيكون هذا هذه الصيغة هذه المادة فرغت حينئذ من مضمونها. والواقع خير شاهدا على ذلك من سنة 71 إلى اليوم والمادة بقية ديكور شكلي غير مفعل في الحياة القانونية والحياة التشريعية المصرية. لكن لو كتبنا الشريعة الإسلامية فإن المعنى أدق، ولو كتبنا أحكام الشريعة الإسلامية فإن المعنى أدق وأدق. لكن للأسف الشديد هناك من يعترض كالأزهر الشريف، يقولون لو كتبنا الشريعة أو كتبنا أحكام الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع فإن هذا سيحدث خللا واختلافا وبلبلة في الناس. ليه يا إخوة، ليه يا أساتذة، ليه يا أفاضل، ليه يا سادة؟ قالوا لأنه ده هيجرنا، هو إحنا يعني هناخد الشريعة الحنبلية ولا الشريعة الملكية ولا الشريعة الشافعية ولا الشريعة الحنفية ولا الشريعة الظاهرية، خد بال حضرتك، ولا هناخد الشريعة الصوفية ولا الشريعة الإخوانية ولا فده هيجرنا للاختلاف حنبلي وشافعي وملكي وشيعي وسني. طبعا الحقيقة يعني هذه المسائل اللي أثيرت دي كلها ليس لها أي مبرر على الإطلاق، لأن احنا الحنبلي والشافعي والمالكي والحنفي والظاهري دي مش ديانات مستقلة، مش شرائع مستقلة ولا حاجة، دي مدارس فقهية يرأسها هؤلاء الأئمة لفهم نصوص الشريعة واستنباط الأحكام العملية منها. طيب خلونا ناخد الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا حبيبنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا حبيبي، اتفضل.
الله يكرمك. بالنسبة حضرتك الموضوع باختصار، يعني انا والدي اتوفى من حوالي 40 سنة.
والدك ايه؟
والدي اتوفى من حوالي 40 سنة.
حلو. ايوه بتقول حضرتك ايه؟ والدك ايه؟
بقول لحضرتك انا والدي اتوفى من حوالي 40 سنة.
ايوه ايوه ايوه.
وبعدين سابني انا بثلاث اخوات بنات اكبر مني.
ايوه.
ووالدتي طبعا اتنمرت علي لمده 40 سنه.
والدتك ايه؟
والدتي طبعا ما اتجوزتش لحد دلوقتي.
ايوه ايوه ايوه.
فالمهم والدي طبعا لما توفى، بعد ما والدي توفى بحوالي 5-6 سنين، كان في حته ارض مباني قدام البيت بتاعنا.
ايوه.
فالمهم طبعا ايه، بعد ما والدي توفى والدتي طبعا حد تحت الحد الارض ديت، وحصل نزاع بيننا وما بين الحكومه وما بين الاصلاح الزراعي. المهم لحد ما ربنا سهل والمحكمه حكمت لوالدتي بقطعه في الارض المباني دي.
كويس.
وطبعا المحكمه قالوا لوالدتي قطعه الارض المباني ديت تسددي حقها الحكومه.
كويس.
فطبعا لما احنا كبرنا دلوقتي، والدتي قالت يا سامي اللي ابوه سابه اتورثوا فيه، اتورثوا في البيت اللي ابوك سابه والارض الزراعيه، لكن حته الارض المباني ديت، ارض المباني ديت تعتبر بتاعت انا، انا هكتبها لك مني ليه؟ قلت له اخوات البنات قالت لا، اللي ابوك سابه اتورث فيه، لكن ده بتاعت انا ودي مني ليه؟ البيت اتورث فيه والارض اتورث فيها، لكن الارض المباني ديت انا خدتها من الحكومه، انت تبقى بتاعتك وانت تحققها، وانت تحققها على الحكومه. فعاوز اعرف هل ده حرام ولا حلال؟ وجزاكم الله خير.
وانت اللي هتسدد ثمنها يعني؟
انا اللي
حددت تمنى للحكومه. طيب ماشي يا اخي سامي، بارك الله فيك. ارجع لموضوع الدستور، فده ده هيجيب لنا فرقه وسلفي واخواني وحنبلي وشافعي. طبعا الكلام ده يا جماعه كلام مش الحقيقه مش مستقيم. ليه؟ لانه المدارس المذاهب دي مدارس فقهيه لا اكثر ولا اقل، مش شرائع مستقله، مش دي شريعه مستقله ودي شريعه مستقله. وللمشرع الذي يريد أن يستنبط الأحكام أن يتخير من أقوال هذه المدارس الفقهية القول الراجح بالنسبة له، سواء كان وجه الترجيح الموافقة للدليل، أو كان وجه الترجيح مثلا ما يحقق المصلحة أو ما يضرأ المفسدة أو ما يناسب روح العصر. وهذه المدارس الفقهية تركت لنا ثروة فقهية هائلة لا تتمتع بها أمة أخرى. يعني نحن في غنى، نحن يمكننا أن نصدر ثقافة وتراث فقهي، مش أن احنا نستورد تراث فقهي ولا قانوني من بره. وبالتالي احنا عندنا نموذج عملي موجود، قانون المواريث مستقى من الشريعة الإسلامية ومن مجمل أقوال الفقهاء، وما عملش فرقة في المجتمع ولا مشاكل. عندنا قانون الأحوال الشخصية، الزواج والطلاق والخلع والعدة والحضانة وإلى آخره، مستقى من الشريعة الإسلامية وأيضا من مجمل أقوال الفقهاء، ودي مرونة الشريعة التي تصلح لكل زمان ومكان. فما الذي يمنعنا مثلا أن يكون عندنا قانون جنائي بنفس الطريقة، مستقى من مجمل الشريعة ومن أفضل وأرجح أقوال الفقهاء؟ عندنا قانون مرافعات برضو كذلك، عندنا قانون مدني، عندنا قانون وهكذا اللي يمنع. إذن ما زال النقاش دائرا. المهم بعد تطور مرحلة من مراحل النقاش، الأزهر الشريف في اجتماع مع فضيلة الإمام الأكبر الشيخ الأزهر، كبار قيادات الأزهر الشريف، وكان الوفد مكون من الشيخ ياسر برهامي، وأخونا المهندس عبد المنعم الشحات، وأخونا الدكتور محمد عمارة، وأخونا الدكتور عبد الرحمن البر من الإخوان المسلمين، وربما آخر يعني لا أتذكر اسمه الآن من إخواننا الزملاء الأفاضل. وكان هناك حديث مطول، وانتهى الأمر إلى أنه الفضيلة الشيخ حسن الشافعي وكيل الأزهر ورئيس مجمع اللغة العربية قال يا جماعة دي زي دي، يعني إحنا عندنا مبادئ يعني هي الشريعة. طيب مدام مبادئ هي الشريعة تم نلحق التفسير ده بالمادة؟ قالوا لا، ليس هناك داع لأي إضافة بالمادة، خلي المادة كما هي لألا نغضب الليبراليين ولألا نغضب اليساريين ولألا نغضب الأقباط، وده مش وقته. ناهيك إن هم حريصين جدا ألا يغضبوا الأقباط، حريصين جدا ألا يغضبوا الليبراليين، مش الليبراليين، غلاة الليبراليين، حريصين جدا على ألا يغضبوا اليساريين، مش اليساريين، المتطرفين من اليساريين، حريصين جدا ألا يغضبوا الأقباط، لا مش الأقباط، غلاة الأقباط فقط. لا، ناهيك عن النقطة دي. طيب ما أنت في نفس الوقت تقول لا نريد أن نغير ولا نبدل في المادة، وفي نفس الوقت تشترط أن نكتب في سياق المادة أن لأهل الديانات السماوية من اليهود والنصارى التحاكم إلى شريعتهم في أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية وقياداتهم الروحية. إحنا عننا عن نفسنا كسلفيين كتيار إسلامي لا نمانع في هذه الإضافة، لأنها بالنسبة لنا تحصيل حاصل، كتبت أو لم تكتب هي تحصيل حاصل، لأن الشريعة تضمن لهم أن يعودوا إلى شرائعهم فيما يخص الأحوال الشخصية والدينية والقيادات الروحية، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه إلى آخر. لكن لماذا هنا لما يكون المطلب مننا يقولك لا 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 نريد أن نضيف على المادة ولا نحذف، خليها زي ما هي عشان ما نغضبش المتطرفين من الأقباط، المتطرفين من الليبراليين، المتطرفين من اليسار. طيب وفي نفس الوقت بس عايزين نضيف دي، طب ما اللي يضيف دي يضيف دي، لا عايزين نضيف دي اللي تخص الأقباط، اللي تخص النصارى، تخص اليهود، ولكن ما نضيفش تفسير الأزهر لهذه المادة إنه مبادئ هي هي الشريعة وهي هي الأحكام. رغم الكلام ده بيني وبينك يا دكتور شريف، أنا عن نفسي مش داخل دماغي إن مبادئ هي شريعة هي أحكام، لكن خلينا ما صدقنا أمسكنا كلمة من قيادات الأزهر الشريف إنه مبادئ عندهم يعني أحكام. المهم انتهينا في نهاية الاجتماع. طيب أن نكتب في صياغة المادة أن الأزهر الشريف هو صاحب المرجعية الوحيدة فيما يخص هذه المادة عند الاختلاف في معناه، عشان يا جماعة ما نختلفش مرة تانية مع المحكمة الدستورية، والمحكمة الدستورية مش هتبطل. محكمة الدستورية خلاص عقدت العزم مدام بقى في مناخ حرية على أن تتدخل تدخلا سافرا في الحياة السياسية والحياة الاجتماعية، وبالتالي النهاردة مش هتتدخل بكرة هتتدخل،
وده احنا شفنا وجربنا في الفترات السابقة. فاحنا قلنا خلوا الأزهر الشريف والمرجعية في تفسير المادة دي مدام معناها عندكم مبادئ أحكام شريعة الثلاثة واحد، إما نكتب التفسير. قالوا لا، طب نكتب المرجعية، إن الأزهر هو المرجعية عند الاختلاف، وفعلا تم الاتفاق على هذا. وبعد 4 أيام تراجع الأزهر في مسألة اختصاصه كمرجعية تفسير المادة دي، بحجة إيه بقى؟ بحجة إنه الأزهر لو تصدى لتفسير المادة فإن هذا سلب لاختصاص المحكمة الدستورية العليا المنوط بها قانونا تفسير النصوص الدستورية ومراقبة شرعية القوانين وفصل الاختصاص بين السلطات القضائية عند الاختلاف. فعشان ما نزعلش برضو كمان ايه بقى المحكمة الدستورية، احنا كده هناخد اختصاصها. احنا هنكتب مرجعية الازهر في مادة مستقلة، خلاص. اذا كتبنا مرجعية الازهر في مادة مستقلة هيؤدي الى معنى قريب لكن لا يحقق المصلحة كلها. ليه؟ الازهر الشريف هو المسؤول عن الشريعة الاسلامية. طيب هذا نص لا يلزم الكافة بالوقوف عند تفسير الأزهر للنص المعين، إنما ترك الموضوع عايم، وبالتالي فنحن ما زلنا نتناقش على هذه النقطة أن تكون مرجعية الأزهر بنص صريح خاصة فيما يخص تفسير كلمة مبادئ اللي هم مصرين على كتابتها، وإلا نكتب بقى الشريعة أو نكتب أحكام الشريعة. حتى قال يعني قائلهم وهو قيادة كبيرة جدا من قيادات الأزهر الشريف إنه مبادئ الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع مفادها أن المشرع لا يسعه أن يسن قانونا يخالف الشريعة الإسلامية. قلنا والله خير وبركة، نسك في المعنى ده بأيدينا وسننا، إيه رأيكم لو عملنا هذه الصياغة نص لمادة في باب مثلا السلطة التشريعية، إنه المشرع لا يسعه أن يسن قانونا يخالف الشريعة الإسلامية. اللي أنا سقته لحضرتك ده يا دكتور هشام والإخوة المشاهدين والمشاهدات هو مجمل الحوارات التي ما زالت دائرة حتى لحظتها الآن، لحظتنا الآن لم تحسم بخصوص المادة الثانية. احنا مش قلقين او منزعجين الى هذا الحد، لاننا في النهاية يعني سنبقى على هذا الثغر قدر ما استطعنا، وسنبذل فيه الجهد الغالي والنفيس، وسنحاول مع كل الاطراف الحوار والنقاش داخل الجمعية داخل اللجان النوعية، وسينتقل النقاش بعد كده في الأسبوع القادم إن شاء الله إلى القاعة العامة التي تضم لجنة 100 كلها، كما بدأنا بوادره يوم الثلاثاء الماضي في الجلسة العامة الأخيرة. وسيكون النقاش أمام الشعب كله من خلال النقل المباشر لقناة صوت الشعب لوقائع جلسات الجمعية العامة للجمعية التأسيسية. والله إذا أثمرت هذه الجهود ثمرة إيجابية بأن وضع نص تفسير المادة ملحقا به، أو أن وضع نص المرجعية الأزهرية لتفسير المادة عند الاختلاف في المادة، أو حطينا المادة بالصياغة الأفضل الشريعة، أو اتحطت المادة بالصياغة الأفضل والأفضل أحكام الشريعة، أو اتحط المادة في باب السلطة التشريعية إنه لا يسع المشرع أن يسن قانون يخالف الشريعة. إذا تحقق واحد من هذه الغايات الخمسة فبها ونعمة، وإلا فساعتها سنعلن في بيان رسمي ومكاشفة عامة لكل أبنائنا وإخواننا الشعب المصري الشغوف المشتاق إلى أن يعود إلى الشريعة الإسلامية التي تحفظ لهذا البلد كيانه، وتحفظ لهذا البلد هويته، وتحفظ لهذا البلد دماءه وأعراضه وأمواله، وتجعل هذه الأمة تعيش في كنف الإيمان في كنف الإسلام. إذا لم نستطع أن نحقق غاية من هذه الغايات سنلجأ إلى الشعب، وستكون كلمتنا إلى الناس نحن بذلنا غاية ما في وسعنا ولم يبق أمامنا إلا الله ثم الشعب المصري. وسنصر حينئذ على أن يكون الاستفتاء على سلطتين على صياغتين من المادة الثانية. والله ده تصورنا يعني. وجه الورقة الاستفتاء على الدستور بصياغة المادة الثانية مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. والورقة الثانية الاستفتاء على الدستور أيضا بصياغة أخرى للمادة الثانية الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. والشعب عليه حينئذ أن يقول كلمته وأن يفرض الشعب إرادته ليرجع الكل بعد ذلك إلى التسليم بسيادة الشعب في قراره ويعني في اختياره. وإحنا على ثقة كاملة كاملة في أن الشعب المصري إن شاء الله سيكون مع المادة الثانية التي تحقق له تفعيلا للإسلام يعيشه لنعيش جميعا تحت كنف الشريعة. لأن الشريعة يا جماعة مش نافلة من القول ولا تطوع، ده فريضة كالصلاة وفريضة كالصوم وفريضة كالزكاة وفريضة كالحج. فإن الذي قال في كتابه كتب عليكم الصيام، والذي قال في كتابه كتب عليكم القصاص، الذي صلى أحكام الزكاة وأحكام الحج وأحكام الصوم وأحكام الصلاة، والذي فصل الحدود الشرعية في كتاب الله عز وجل. وليست الشريعة محصورة في مجموعة من الحدود، الشريعة نظام اقتصادي، الشريعة نظام اجتماعي، الشريعة مجموعة كاملة من التشريعات والقوانين التي تخص جميع مناحي الحياة. الشريعة نظام سياسي يحقق للأمة السيادة ويحقق للأمة الحرية ويحقق للأمة الشورى ويحقق للأمة الغايات الكبرى من التمكين. فليست الشريعة محصورة فقط في قطع يد السارق أو جلد الزاني أو ما شابه ذلك كما يحاول أن يصوره غلاة الليبراليين وغلاة اليساريين وغلاة الإعلاميين وغلاة الأقباط. أبدا، الشريعة مفهوم ومنهج شامل للحياة، منظومة أخلاقية، منظومة تشريعية، منظومة قانونية، منظومة اقتصادية، منظومة اجتماعية، منظومة سياسية. الإسلام دين كامل يشمل كل مناحي الحياة. وطبعا احنا يعني على أمل ألا يعني نلجأ إلى مسألة التصويت على المادة الثانية داخل الجمعية التأسيسية، لكن عند الاضطرار وعند اتساع هوة الاختلاف فإن اللائحة وقانون تشكيل الجمعية نص على أن معايير الحسم داخل الجمعية في التصويت الأولاني نسبة 67%. فإذا تحققت النسبة الأولى 67% فبها ونعمت، وإن لم تتحقق فيعاد النقاش مرة أخرى بعد 48 ساعة، ويكون التصويت في الحالة الثانية ب 57% لحسم المادة أيا كانت المادة، المادة الثانية أو غيرها. نحن نلجأ يعني نطمع ألا نلجأ إلى مسألة التصويت في مسألة المادة الثانية، لأنه الحقيقة والشهادة لله سبحانه وتعالى أنه قرابة 95% مما تم إنجازه من الدستور، الدستور انتهى يا إخوة، فعلا المسودة الأولى للدستور والقراءة الأولى وبعض القراءات الثانية للدستور انتهت تماما داخل اللجان النوعية وداخل لجنة الصياغة ولله الحمد، عكس طبعا ما يروجه الإعلاميون، ده ما اتفقوش ولا على مادة، ده لسه ما خلصوش، ده شغالين في الظلام، كل الكلام ده. وبالتالي احنا الإنجاز الحمد لله كبير جدا ويكاد يكون ولله الحمد تم كله بالتوافق، لكن عند الاضطرار سيكون تصويت في المرحلة الأولى ب 67% وفي المرحلة الثانية ب 57%. على العموم بقي معايا سؤال الأخ ناصر، حج العام الماضي ولم يطف طواف الوداع، طواف الوداع واجب من واجبات الحج يا أخ ناصر، وبالتالي إذا أتيت به فبها ونعمت، وإذا تركت طواف الوداع فعليك أن تذبح هديا في الحرم، هديا في الكعبة، هديا في مكة إن شاء الله عز وجل، سواء تيسر لك أنك أنت مسافر أو موجود هناك بنفسك، أو أن توكل غيرك من أي صديق أو قريب يذبح نيابة عنك في مكة ويوزع هذه الذبيحة على فقراء مكة، أو أن تدفع في بنك الرجحي، شركة الرجحي، قيمة الهدي وهم ينوب عنك في ذبحه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أخيرا كان الأخ سامي الوالد توفي وترك ميراث معين، والأم يعني اجتهدت حتى حجزت قطعة أرض ستسدد قيمتها للحكومة يعني عن طريق الأقساط الشهرية، وهي الآن تقول الميراث القديم اللي تركه الوالد ده قسمتك أنت. طيب خلونا ناخد آخر اتصالات ده. الله يكرمكم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش تشيد من الشيخ بالله عليك، أنا اتصلت حدث قبل كده بسبب موضوع الوسواس الرجلي وخاصة في موضوع الصلاة، يعني حضرتك بدأت أشك في كل كلمة بقولها. حضرتك انا كنت بقول كلام حضرتك في الموضوع اللي هو قلت لي قبل كده مش دلوقتي لو مش فاهم دماغي، حضرتك كلمتني وقلت لي ان كلها وسوسه من الشيطان وكده. فحضرتك عندي دلوقتي مشكله حديث النفس للطلاق، ان مفيش اي مشاكل بيني وبينها، قال انا نفسي بتلفظ بنفس الطلاق جوايا بدون تلفظ بلسان، ما بقتش عارف اصلا بتلفظ بيه ليه. حضرتك مش مشاكل بيننا وبعض عاديه جدا، بلقى نفسي بتلفظ جوايا وقاعده جدا لسناني جدا ومش عارف اعمل ايه.
طيب على العموم بأي طريقة. على العموم سؤالك وصل الله يكرمك، وأنا سبق أن أجبتك أكثر من مرة يا أخي الحبيب. لا تعطي أذنك لوسواس من الشيطان، لا تعطي أذنك لحديث النفس. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنه الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. على العموم الأخ سامي، ميراث الوالد وزعوا بينك وبين إخواتك البنات، وأما قطعة الأرض اللي الوالدة تقول هي ليك على أن تسدد قيمتها للحكومة فهذا شيء لا بأس به، لكن استرضاء إخواتك البنات أفضل. لو استرضيت إخواتك أخواتك البنات فإن هذا أفضل، لئلا يثير هذا التصرف شيئا من الضغينة في نفوسهم. لكن من ناحية شرعية، من ناحية الحل والحرمة، أنت هتشتري، هي يعني خلصت التخصيص من الحكومة وأنت هتاخدها من الوالدة وهتدفع قيمتها للحكومة، فإن هذا شيء لا بأس به، لأنه ليس داخلا في الميراث من ناحية، وهو ليس هبة من الوالدة إنما هو في الحقيقة هبة من الحكومة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيها الأحبة الكرام، بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم. أسأل الله عز وجل أن يجعل اتصالاتكم وتفاعلاتكم في موازين حسناتكم. إن شاء الله ألتقي بكم في حلقة يوم الخميس القادم إن شاء الله في نفس الموعد. حتى ألتقي بحضراتكم، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
سل عن فتواك بلا حرج وستأتي معرفة الحكم، الضرب مسالكه شد تحتاج إلى حسن الفن والفتوى قبص